إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 42 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب المسح على الخفين الذي ذكر فيه 10 أمور: ثبوته، المدة، أيهما أفضل، المسح أم الغسل، شروطه، بداية المدة، ووصلنا إلى 6 وهو الممسوح عليه. وذكرنا أن الممسوح عليه تضمن 3 أمور، ذكرنا منها الأول والثاني، وهو المسح على الخف القصير والخف المتخرق، ووصلنا إلى ذكر المسح على الجرموقين، الجرموق وكذلك الموق. المراد بهما يعني تعدد الخفاف، فإذا كان خفا واحدا فنقول الخف، وإذا كان خفا على خف فالأعلى يسمى الموق ويسمى الجرموق. فالمهم هذا هو الفرق بين الجرموق والموق من جهة، وبين الخف من جهة. الخف يكون مفردا واحدا، وأما الجرموق والموق فهو خف على خف، خف على خف. فهذا هو المقصود هاهنا. والخف على الخف فيه 4 مسائل، لم يذكر ابن المنذر منها إلا مسألة واحدة. المسألة الأولى في هل يجوز أصلا تعدد الخفاف، هذا شيء مهم، يعني هل هذا التعدد أصلا يجوز، فهذه مسألة. المسألة الثانية، إذا لبس الجرموق أو الموق بعد الحدث، يعني توضأ ومسح على خفيه ثم أحدث ثم بعد ذلك لبس الموق أو الجرموق. الثالث، إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما، وتأتي التفصيلات هل الخرق في الأعلى ولا في الأسفل ولا فيهما، وهل الخرقان يعني متقاربان واحد فوق واحد، ولا خرق الأعلى غير خرق الأسفل. الرابع، إذا مسح على الأعلى ثم خلعه، إذا مسح على الأعلى ثم خلعه، فهذه 4 مسائل. أما المسألة الأولى، قال ابن المنذر: واختلفوا في المسح على الجرموقين، يعني في جواز لبسهما أصلا، فرأت طائفة المسح عليهما، قالوا ما في مانع أن يتعدد الخف. روي هذا القول عن النخعي، وقال مالك في من لبس زوجي خفاف، زوجي خفاف يعني خف على خف، إن احتاج فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهما. وكان الثوري يرى أن يمسح على خفين قد لبسهما على خفين. وقال أحمد يمسح على الجرموقين فوق الخفين. فإذا عرفنا أيها الإخوة أن الجرموقين والموقين يعني خف على خف. وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي، وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر. فأنت كما ترى أن الجمهور يعني يجوزون لبس خف على خف. القول الثاني قال وفيه قول ثان، وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر. يعني المذهب الجديد للشافعي أنه أصلا لا يجوز المسح أو لا يجوز تعدد الخفاف. نعم، ولماذا؟ قالوا هذه رخصة، والرخصة لا نتعدى به، لا نتعدى بها حدودها أو أدناها، وهو خف واحد. وسيأتي أن الراجح هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين وعلى الموقين. نعم، الآن يعني نفهم حديث المرأة التي خلعت موقها لما رأت كلبا يعني يأكل الثرى من العطش، فنزعت موقها، موقها يعني خفها الإيش، خفها الأعلى. وقد كان يقول إذ هو بالعراق له أن يمسح عليهما. قال أبو بكر يعني ابن المنذر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين مسح عليهم. انظر إلى يعني ماذا نقول، يعني تحرر ابن المنذر من المذهب، فهذا يعني هذا مجتهد. قال طالما أنهم يسميان خفين مسح عليهما، وإن لم يسمى يا خفي لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين. فإذا هذا يتمشى مع قاعدة الأحكام تعلق بالإيش، بالأسماء أو ما في معناها. فإذا هذه يعني أول مسألة، أن الجمهور يجوزون لبس خف على خف، وخالف الشافعي في الجديد، وأيضا رواية عن مالك. أدلة الجمهور حديث في صحيح أبي داود برقم 142 عن بلال رضي الله عنه، وله شاهد عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. على الموقين يعني خف على خف. نعم، وأيضا من يشهد لذلك حديث أبي ذر. فإذا عندنا ثلاثة أحاديث تتقوى، حديث بلال وأنس وأبي ذر، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين والخمار، والخمار يعني العمام. وقالوا أيضا الخف الأعلى خف ساتر يمكن متابعة المشي عليه فأشبه المنفرد. صحيح، الخف الأعلى يعني ساتر للرجل ويمكن متابعة المشي فيه، فإذا ما المانع من المسح عليه؟ وأيضا من أدلتهم أن الإذن جاء بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفا واحدا أو أكثر. وأيضا من أدلتهم أن الخفين بحكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة، أو أن الأسفل كاللفافة والأعلى هو الخف. المهم وهذا يعني هذه صورة يسلم بها الخصم، فعندهم أن يعني لو كان الخف يعني له ظهارة وبطانة فيجوز المسح عليه، وأيضا إذا كان الأسفل كاللفافة واللي فوق الخف أو العكس فهم يسلمون بهذا. فنقول ما الفرق بين هذا وبين الإيش وبين خف على خف؟ وأيضا الحاجة تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جدا، وهذا معروف. نعم. وأيضا أن الإجماع قد نقل على جواز المسح على خف على خف. وأيضا أن الخف الداخلي هو بمنزلة الجورب، وهم جوزوا المسح على جورب ملبوس على خف، فإذا هم جوزوا أن يكون أحدهما ظهارة والآخر بطانة، وجوزوا خف ولفافة، وجوزوا خف وإيش وجورب. فإذا ما الفرق بين هذه وبين خف على خف؟ نعم. وأما القول الآخر فقد عرفنا أن الرخصة جاءت يعني هكذا ولا يتعدى بها إيش ولا يتعدى بها حدها. نعم لا يتعدى بها حدها. والجواب أن يعني أن هذا أولا يعني هذا فعل، والفعل لا يكون شرطا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح الخف هذا مجرد فعل، والفعل لا ينهض إلى الشرطية. فكيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين وعلى الموقين؟ فإذا هذه المسألة الأولى، ومما لا شك فيه ولا ريب أن الراجح هو قول الجمهور، وهو جواز لبس خف على خف. المسألة الثانية وهي المهمة، إذا لبس الخف الثاني يعني بعد الحدث، ها هنا يعني يعني تفريع. فنقول يعني مسألة خف على خف ونفرح فرعين. الفرع الأول قبل الحدث، يعني لبس خفا بشروطه ثم قبل الحدث لبس خفا إيش آخر، فهذا يمسح على الفوقان قولا واحدا، ما في اختلاف. كل من جوز لبس خفين أو خف على خف إذا لبس الخف الفوقاني يعني قبل أن يحدث، يعني توضأ ومسح على الخفين ثم نعم، أو توضأ ولبس خفه، توضأ ولبس خفه ثم لبس خفا آخر قبل أن يحدث وقبل أن يمسح أيضا، يعني يكون لبس خف على خف والخف الفوقاني ملبوس على طهارة مائية كالتحتان تماما. فإذا الصورة الأولى قبل الحدث، فهذا لا اختلاف فيه أنه يمسح على الفوقاني قولا واحدا. الفرع الثاني بعد الحدث، يعني توضأ ولبس خفيه وأحدث. طيب ها هنا صورتان بعد الحدث، لبس الفوقاني قبل أن يمسح على الأسفل، يعني قبل أن يمسح، يعني توضأ ولبس التحتاني ثم أحدث ثم لبس الفوقاني يعني على الحدث، فإذا هذا قبل أن يمسح، قبل أن يمسح على الأسفل. فها هنا يعني قول الجمهور أنه لا يمسح إلا على الأسفل بالاتفاق. القول الثاني الخرسانيون من الشافعية قالوا يجوز له حتى في هذه الصورة أن إيش؟ أن يمسح. لماذا؟ قالوا هذا بمنزلة أننا رقعنا رقعة في الخف التحتاني. قالوا لو رقعنا رقعة في الخف التحتاني يجوز المسح عليه، فيعتبرون الخف الفوقاني بمنزلة الرقعة. والصورة الثانية بعد أن مسح على الأسفل، يعني توضأ ومسح على خفيه ثم قبل أن يحدث لبس الخف الفوقاني، يعني يكون لبس على طهارة إيش؟ على طهارة مسح، يكون لبس على طهارة إيش؟ مسح، بخلاف قبل الحدث فإنه لبس على طهارة غسل. فها هنا في هذه الحالة بعد أن مسح على الأسفل قالوا لا يمسح إلا على الأسفل أيضا، وهذا قول الحنفية والحنابلة وقول في مذهب المالكية ووجه عند الشافعي. والقول الثاني قالوا يمسح، وهو قول في مذهب المالكية والأصح في مذهب الشافعي، والأصح في مذهب الشافعي. فإذا مرة أخرى خف على خف، لبس الفوقاني قبل الإيش؟ قبل الحدث، فإذا ما كأنه يعني كأنه أضاف جورب على جورب بالطهارة المائية، فهذا يمسح بالاتفاق. طيب بعد الحدث وقبل أن يمسح فأيضا لا يمسح إلا على الأسفل إلا الخرسانيين من الشافعي. طيب بعد الحدث وبعد أن مسح على الأسفل قالوا لا يمسح إلا على الأسفل لأنه لا بد من الطهارة المائية، وقول في المالكية وصح الوجهين في الشافعية أنه إيش؟ أنه يمسح، أنه يمسح. فهذه خلاصة هذه الإيش؟ خلاصة هذه المسألة. والذي يترجح والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يشمل طهارة الغسل وطهارة الإيش؟ وطهارة المسح، طهارة الغسل وطهارة المسح. هذا هو الذي يعني يترجح، فنكون في بعد الحدث وبعد أن مسح على الأسفل، يعني يكون لبس الثاني على طهارة مسح، ففي هذه الحالة الذي يترجح هو قول عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة إذا كان الخفان مخرقين أو إيش؟ أو أحدهما. وقد تقدم قبل ذلك بالنسبة لي يعني المسح على الخف المتخرق أنه طالما أنه يعني يسمى خف فيجوز المسح عليه، ولا فرق بين أن يكون الخرق في الأعلى أو الخرق في الإيش؟ أو الخرق في الأسفل. هم هنا طبعا يعني بالنسبة لاختلاف المذاهب قالوا الحنفية والمالكية قالوا لا إشكال تخرق الخفان أم لا. نعم بالنسبة للحنفية والمالكية. وأما بالنسبة للشافعية والحنابلة فالمسألة لها صور عندهم، أن يكون الخفان مخرقين الأعلى والأسفل فيجب نزع الجميع، وقيل يجوز المسح عليهما إذا كان الخرقان في موضعين متفاوتين. فإذا هذه أن يكون مخرقين الأعلى والإيش والأسفل. صورة أخرى أن يكون الأسفل مخرقا والأعلى سليما، فهذا يجوز المسح عليه قولا واحدا. الصورة الثالثة أن يكون الأعلى مخرقا والأسفل صحيحا، فها هنا لهم يعني تفصيلات. والصحيح في كل هذا أن التخرق سواء كان في الأعلى أو في الأسفل يعني لا يمنع من المسح عليهما. المسألة الرابعة، إذا مسح على الأعلى ثم خلعه. أيوة هذا مهم، وهذه تختلف عن مسألة إذا مسح على الخف ثم خلعه وأصبحت الرجل عارية. أما هنا عندنا خفا، مسح على الأعلى ثم خلع الأعلى، أراد أن يتخفف مثلا، وهذا يحصل. إنسان يلبس مثلا جوربين في الشتاء وبعدين يعني يمسح على الأعلى بالشروط ويحتاج أن إيش أن يخلعه، فماذا لو مسح على الأعلى ثم خلعه؟ المذهب الحنفية أنه يكفي أن يعيد المسح على الخف الأسفل، كما أنهم قالوا إذا خلع الخف يكفي غسل القدمين، فهنا قالوا إذا خلع الأعلى يكفي أن يمسح على الإيش على الأسفل حتى ولو طال الفصل، لأن الموالاة عندهم ليست شرط. وأما المالكية فعندهم الموالاة شرط، فقالوا يعني إيش لا بد من شرط الموالاة. فالمهم أن الحنفية والمالكية يقولون إذا خلع الأعلى فيجوز له أن يمسح على الأسفل، يعني يمسح على الأسفل ويكتفي. وأما الشافعية والحنابلة فعندهم يعني ثلاثة وجوه. الأصح والأظهر عند الشافعية أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن غسل الرجل، وعلى هذا فلا يلزمه نزع الأسفل، ما يلزمه. ولكن هل يكفيه مسح الخفين اللي هو الأسفل أم يجب أن يستأنف الوضوء بدون نزع الأسفل؟ يعني في الحالة دي يمسح الخفين كالحنفية والمالكية أم أنه يعني يستأنف الوضوء ثم يمسح؟ هذا قولان عندهم. وجه آخر عند الشافعية والحنابلة أن الخف الأعلى بمنزلة اللفافة والأعلى هو الإيش؟ نعم، أن الخف الأسفل بمنزلة اللفافة والأعلى هو الإيش؟ هو الخف. فإذا نزع الأعلى وجب نزع الأسفل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لأن عندهم لا يجوزون المسح على اللفائف. وجه ثالث أن الخف الأعلى بمنزلة الظهارة والأسفل بمنزلة البطانة، وبناء عليه إذا خلع الأعلى لا يلزمه شيء وأكمل المدة في الخف الأسفل. نعم، طبعا بعضهم يقول المسح إنما هو تعلق بالأعلى، فإذا خلعه بطل المسح على الأسفل، ونحن بينا قبل ذلك أن الخلع أصلا لا ينقض الإيش؟ لا ينقض المسح. الخلع لا ينقض الإيش؟ المسح. نعم، فهذه أربع مسائل فيما يتعلق بالمسح على الجرموقين. وبهذا نكون قد انتهينا من النقطة السادسة فيما يتعلق بالممسوح عليه، خف قصير وخف متخرق وخف على إيش وخف على خف. طيب، الأمر السابع الذي يعني تضمنه كتاب المسح على الخفين هو صفة المسح. صفة المسح، انظر كيف الفقهاء رحمهم الله يفصلون هذه التفاصيل. طيب، في صفة المسح سنذكر ست مسائل. الأولى الموضع، المسح الموضع يعني موضع المسح، يعني يمسح على الخف ولا أسفله ولا أعلاه وأسفله، هذا الموضع. الثاني الاتصال. إيش يعني الاتصال؟ يعني عند المسح هل لابد أن تكون الأصابع متصلة ولا مفرجة؟ هذا معنى اتصال الأصابع، هذه مسألة. الثالث تكرار المسح، تكرار المسح هل يجوز التكرار أم لا. الرابع المقدار المجزي، المقدار المجزي مثل مسح الرأس، اختلاف في مسح الرأس، المقدار المجزي. فكذلك في الخف المقدار المجزي. الخامس ماذا لو غسل الخفين بدل المسح عليهما؟ وهذا قد يحصل، إنسان يتوضأ ولابس الخفين بدل أن يمسح، طبعا خاصة إذا كان الخفين من جلد، فمدخل رجليه تحت الماء بالخفين فغسل بدل أن إيش؟ بدل أن يمسح، فهل يجزئه؟ والسادس التيامن، يعني هل عندما يمسح الخفين يمسح دفعة واحدة أو أنه يعني يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. فهذه ست مسائل في صفة المسح. قال ابن المنذر رحمه الله ذكر المسح على ظاهر الخفين وباطنهما، هذا هو الموضع. قال اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفين، في المسح على باطن الخفين. القول الأول فقال الطائفة يمسح على ظاهر الخفين وباطنهما، نعم على الظاهر والباطن. قال هذا قول ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك، هذا قول مالك مشهور، وابن المبارك وإسحاق، وروي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص ومكحول. فإذن فيهما أو فيهم اثنان من الصحابة، ابن عمر وسعد بن أبي وقاص. وطبعا في هذه الحالة يضع اليد اليمنى على ظاهر الخف واليد اليسرى على باطن الخف ويجر إلى الكعبين باليدين. ثم ذكر آثر ابن عمر وآثر سعد بن أبي وقاص بإسناده، قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي نافع رأيت ابن عمر يمسح عليهما، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما، بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. يعني لو أبين لكم هكذا الرجل بيديه كلتيهما، يأتي باليد اليمنى ها هنا واليد اليسرى ها هنا، هكذا بيديه كلتيهما. نعم، فهذا الذي جاء عن ابن عمر، طبعا هذا رواه عبد الرزاق والبيهقي. قال حدثنا هشام قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أو أخبرنا إسماعيل بن أبي يونس أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أنه كان يمسح الخفين ظاهرا وباطنا. نعم، هذا ذكره ابن قدامة في المغني. القول الثاني وقال الطائفة يمسح على ظهورهما، روي هذا القول عن قيس بن سعد وأنس وبه قال الحسن وعروة والنخعي وعطاء والشعب. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي العلاء قال رأيت قيس بن سعد صحابي بالا ثم أتى دجلة فتوضأ ومسح على خفيه، مسح على خفيه يعني على ظاهرهما، هذا عند عبد الرزاق والبيهقي. نعم، تأكد لي كده قيس بن سعد الصحابي ولا لا؟ أنا أعرف أنه صحابي بس تأكد. قيس بن سعد قال وحدثونا، تعال شوف التقريب، قيس بن سعد قال حدثنا عن الحسن بن الصباح قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني حميد بن مخراق المديني قال رأيت أنس بن مالك مسح على خفيه، قلت كيف مسح عليهما؟ قال مسح ظاهرهما بكفيه مسحة واحدة. هذا أيضا استفاد منه مسألة إيش؟ عدم تكرار المسح. طبعا هذا في السنن الكبرى للبيهقي، نعم، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير معلقا. قال وبه قال سفيان والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد، وقال أحمد الأحاديث على أعلى الخف، الأحاديث على أعلى الخف، وضعف حديث المغيرة، حديث المغيرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني ظاهر الخفين وباطنهما. قال حدثنا عبدوس بن دزويه قال أخبرنا محمود بن خالد أخبرنا الوليد أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. الشيخ الألباني في ضعيف أبو داود رقم 23 قال منقطع. قال منقطع ثم قال وهو منكر. ها انت شي عندك في الحافظ شو قال؟ نعم. فاذا هو قيس بن سعد بن عبادة وهو يعني صحاب. نعم. قال وقال الأوزاعي يمسح بكفيه على ظهور خفيه، يمسح بكفيه على ظهور خفيه مسحة يعني مسحة واحدة جرا إلى الساق، يعني من بداية الأصابع جرا إلى الساق. وروى ابن وهب عن ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين لا يمسح غضونهما، الغضون جمع غضن كالغصون جمع غصن، والغضون ما تثنى وتكسر وانطوى، عندما قال غضون الوجه يعني ما تثنى منه، فكذلك الخفين لو كان فيهم يعني فيه يعني أشياء ثنيات مثنية فهذا لا يجب عليه أن يمسح هذه الأشياء ويدخل المسح فيها بل يمسح على الظاهر. قال وقال مالك مثله، وقال إسحاق يمسح على الخف، واحتج من يقول بهذا القول بأحاديث منها حديث المغيرة اللي هو الصحيح غير هذا الحديث المنكر. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن عروة قال قال المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. هذا في صاحب داود 151. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا زكريا بن زحموية قال أخبرنا زياد بن عبد الله البكائي قال أخبرنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق ثم يصلي الصلوات كلها، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنع كما رأيته يصنع. هذا يعني ضعيف عند ابن ماجه برقم 11551. الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور، ضعفه يعني جمهور الأئمة. قال أبو بكر وبهذا نقول يعني بالقول الثاني ولا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح. وهذا مهم، يعني تأمل الذين قالوا يمسح ظاهرهما وباطنهما ماذا قالوا؟ قالوا لو اقتصر على باطنهما لا يجزئه. سبحان الله. قال وكذلك لا أعلم أحدا أوجب الإعادة على من اقتصر على مسح أعلى الخف، يعني اللي اقتصر على مسح أعلى الخف ما أحد قال له تعود الصلوات. هكذا قال ابن المنذر وهذا جاء عن مالك. الإمام مالك يقول إذا اقتصر على مسح على الخف يعيد في الوقت، يعني يقول طالما أنه في الوقت إيش يعيد. فإذا هذا هو الصحيح. فنقل ابن المنذر هذا لا أعلم ولا أعلم مما يعني يصوب القول الثاني. ثم عندنا أثر عليه المشهور: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أثر علي عند صاحب داود برقم 153. فهذا بالنسبة لهذه المسألة الأولى في صفة المسح، وهي أن المسح يكون على ظاهر الإيش، على ظاهر الخفين. الحنفية والحنابلة قالوا لا يمسح أسفل الخف، والمالكية والشافعية قالوا يمسح الظاهر والباطن. وهنا قول مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى يعيد الصلاة ما دام في الوقت. طيب دليل الحنفية والحنابلة هذه الأحاديث الكثيرة والآثار. أثر علي قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. وأيضا حديث المغيرة، وأيضا أثر قيس بن عباء. فالأدلة كثيرة على أن مسح أعلى الخف يكفي وهو السنة. والذين قالوا يمسح أسفله مع أعلاه استدلوا بحديث المغيرة الضعيف، واستدلوا أيضا بماذا؟ قالوا إن المسح بدل عن الإيش، بدل عن الغسل، والغسل بيستوعب، إذن المسح يجب أن يستوعب الرجل. نقول هذا قياس فاسد لأنه خلاف الإيش، خلاف النصوص. لكن الحمد لله الذين يقولون يمسح أسفل الخف يقولون إن اقتصر على أعلاه صح مسحه وصحت صلاته. هذا يعني مما يهون الخلاف. نعم. المسألة الثانية في صفة المسح، وهي يعني اتصال الأصابع عند المسح. يعني عندما تمسح هل لابد أن تكون الأصابع مفرجة ولا تكون متصلة؟ قال: رؤي عن عمر أنه مسح على خفيه حتى رؤي آثار أصابعه على خفيه خطوطا. خطوط هذا معناه أن الأصابع تكون مفرجة، كما رؤي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف. نعم، كما مر في الأثر. وقال الحسن: خطوطا بالأصابع. وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه وفرج بينهما ثم مسح حتى أتى على أصل الساق. فالمهم على كل حال يعني مفرجتين مضمومتين. ما جاءنا في الأحاديث المرفوعة ما يدل على هذا، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين. لكن يستأنس بهذه الآثار أيها الإخوة، لأن هذه الآثار كما يقال ما خرجت من فراغ. نعم، فإذا يستأنس بهذه الآثار، وهو أن المسح يكون والأصابع إيش مفرجة. المسألة الثالثة في صفة المسح، وهي تكرار المسح. هل يكرر المسح أم لا؟ وبما لا شك فيه ولا ريب أنه لا يكرر، لأن ما في مسح يكرر. مسح الرأس، مسح الأذنين، مسح الرأس، مسح الأذنين، في التيمم مسح أيضا. فالمسح لا يكرر لأن مبنى على التخفيف. قال أبو بكر: يجزي للماسح على الخفين أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه، فكان ابن عمر يمسح عليهما مرة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه قال مرة واحدة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج وهذا تقدم، قال قال لي نافع رأيت ابن عمر يمسح عليهما يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، وقد هراق قبل ذلك الماء يعني تبول فتوضأ هذا لجنازة دعي إليها. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال حدثنا عبد الله عن ليث عن عطاء عن ابن عباس في المسح الخفين قال مرة واحدة، وكذلك قال الشعبي، وقيل لأحمد كيف المسح، فقال هكذا وخط بأصابعه على ظهر رجليه. هذا كله القول الأول. وقال عطاء هذا هو الوحيد الذي قال بالتكرار، وقال عطاء أمسح عليهما ثلاثا أحب إلي. نقول هذا اجتهاد يعني لا دليل، إيش لا دليل عليه. اختلاف المذاهب، الشافعية والحنفية قالوا لا يسن التكرار، نعم. المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة قالوا يكره، وطبعا في فرق، لا يسن يعني أن هذا بدعة، أما يكره يعني أخف. وعطاء هو الذي قال إيش يشرع التكرار. ومما لا شك فيه ولا ريب أن الصواب عدم التكرار، لأن هذا هو شأن الإيش هو شأن المسح. طيب، المسألة الرابعة في صفة المسح المقدار المجزئ. المقدار المجزئ يعني كم يجزئ في المسح، يعني في موضع المسح اللي هو ظهر الخفين هل يستوعبه أو معظمه أو مثلا ثلاثة أصابع كما قالوا، هذه مذاهب. وهذا يشبه يعني اختلافهم في مسح الإيش في مسح الرأس، الذي قال ثلاث شعرات والذي قال ربع الرأس والذي قال يستوعب، نعم. قال واختلفوا فيما يجزئ من المسح. القول الأول فكان الشافعي يقول كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، يعني لو أتى باليد كلها أو ببعضها أجزأه حتى لو بإصبع واحد. وهذا قول أبي ثور، إذا مسح بأصبع أو بما وقع عليه اسم المسح أجزأه. وقال سفيان اليسير من المسح يجزي. قال أبو بكر بن المنذر لا أدري، يعني سفيان أراد المسح على الرأس أو المسح على الخفين، على كل حال هما من باب واحد. هذا كله القول الأول، يعني كل ما يصدق عليه مسح، يعني حتى لو فعل هكذا بإصبعه هذا مسح ولا لا؟ إن كان هذا يسمى مسح فيجزي. قول الثاني وقال الأوزاعي يجزئ أن يمسح بثلاث أصابع، قالوا لا بد من يعني ثلاث أصابع. قال وأحب أن يمسح بكفه كلها. وفي كتاب ابن الحسن محمد بن الحسن الشيباني وكتابه يسمى المبسوط، نعم، وله أيضا كتاب الأصل، قال لا يجزئ أن يمسح بإصبع أو إصبعين، فإن مسح بثلاث أصابع أو أكثر يجزئه إذا مسح بالأكثر من أصابعه، يعني أصابعه يدفع خمسة إلى أكثر من أصابعه ثلاث أصابع. فهذا قول حددوه بإيش بثلاث أصابع فما فوق. طيب، قول ثالث وحكى ابن مقاتل عن الحسن بن زياد اللؤلؤي عن النعمان وابو حنيفة وزفر ويعقوب أنهم قالوا لا يجزئه حتى يمسح من الخف الأكثر من ظهر القدم، ما علقوه باليد، علقوه بظهر الخف، قالوا ظهر الخف لابد أن يكون أكثر من النصف المعظم يعني، فإن مسح النصف أو أقل لم يجزه. وهذا القول هو قول الحنابلة أيضا. القول الرابع وكان إسحاق يقول إن مسح على الخفين بإصبعين أو ثلاثة أو بأنصاف أصابع يديه لم يجزي أو لم يجزئ ذلك حتى يمسح بكفيه. يمسح بكفيه يعني يمسح بالكف كامل حتى وإن لم يستوعب ظاهر الخف، حتى وإن لم يستوعب. فإذا قول إسحاق لا بد أن يمسح بالكفين حتى وإن لم يستوعب ظاهر الخف. والخامس قول مالك أنه لا بد من استيعاب ظاهر الخف. فإذا هذه خمسة أقوال. نرجع لقول إسحاق، قال إلا أن يكون بإحدى كفيه إلا فحينئذ يجزي عنه عند الضرورة أن يمسح بما أمكنه من الكف. فاجتمع في المقدار المجزي خمسة أقوال، منهم من يقول ولو بإصبع واحدة، منهم من يقول ثلاث أصابع فما فوق، منهم من يقول يعني معظم ظهر الخف، منهم من يقول لا بد بالكف كاملة حتى وإن لم يستوعب ظاهر الخف، وقول مالك أنه لا بد من الاستيعاب يستوعب ظاهر الخف. فهذه يعني خمسة أقوال، هذه خمسة أقوال. طبعا الذين قالوا يعني بثلاثة أصابع مثلا في أثر قيس بن سعد، فرأيت أثر أصابعه قالوا الأصابع جمع وأقل الجمع إيش؟ وأقل الجمع ثلاثة. الذين قالوا استيعاب ظاهر الخف قالوا مثلا في أثر علي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، لكن عند التأمل هذا لا يساعد، يمسح على ظهر. هناك فرق بين يمسح على وبين يمسح ظاهر. يمسح ظاهر خفيه هذا استيعاب، وأما يمسح على هذا ما يدل على الاستيعاب، هذا ما يدل على الاستيعاب. ولذلك نحن نختار أيها الإخوة أنه يعني ما أحسن هذا القول اللي هو قول الحنفية والحنابلة، أنه يعني يمسح معظم إيش؟ معظم ظاهر الخف، معظم ظاهر الإيش؟ الخف. نعم، وهو الذي يعني نحن نفعله من الناحية العملية. أنت إذا وضعت الكفين عند الأصابع وسحبتهما إلى أصل الساق أنت ما استوعبت إيش، وخاصة لو كانت الأصابع مفرجة أنت ما استوعبت إيش، ما استوعبت ظاهر الخف، لأنك تترك في الجوانب، في جوانب القدم، وتترك أيضا الإيش الفراغات اللي بين الأصابع، فأنت ما استوعبت. فلذلك أنت ما استوعبت ظاهر الخف، لكن يقينا أنك مسحت معظمه. فهذا هو الصحيح، أنه يكتفى بمسح معظمه. نعم، هذا بالنسبة لي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة المقدار المجزئ. المسألة الخامسة، ماذا لو غسل الخفين بدل الإيش؟ بدل المسح. نعم، وطبعا هذا وارد أيها الإخوة. قال واختلفوا في الخف يصيبه بلل المطر أو ينضح عليهما ماء، يعني يصيبه بلل المطر. مثلا توضأ بدلا أن يمسح الخفين كان المطر نازل فمدد رجليه في المطر هذا، أو أنه نضح عليهما رش عليهما الماء. القول الأول، فكان سفيان والحسن بن صالح يقولان يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي إذا توضأ إلا المسح ثم خاض الماء فأصاب الماء ظاهرا الخفين يجزئه من المسح. وقالوا إن مسح خفيه ببلل أخذ من لحيته لا يجزئه، فإن مسحهما ببلل في يديه يجزئه. فالمهم أن هذا قول، أنه إذا يعني غسل الخفين بدل مسحهما أجزأه. قول الثاني، وهو أن ذلك لا يجزئه إن أصابه المطر حتى ينوي بذلك المسح. هذا قول إسحاق، وحكي عن مالك وأحمد أنهما قال لا يجزئه حتى يمسح عليه. قال أبو بكر هذا أقيس، يعني أنه لا يجزئه حتى يمسح عليه. نعم، فإذا أقوالهم أنه يعني يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية، يكفي مع الكراهة. وقيل لا يجزئ، واختاره القفال من الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة. نعم، وأيضا هذا الذي هؤلاء الذين ذكرناهم الآن. قال وحكي عن مالك وأحمد أنهما قال لا يجزئه حتى يمسح عليه. قول الثالث، وقيل إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه وإلا فلا. إن مسح بيديه، يعني ما نقول مثلا إن المطر أو إن يأتي بخرطوم المياه مثلا ويسلط على الخفين، وإنما لابد أثناء الإيش؟ أثناء الغسل يمسح، يعني يمسح مع وجود الماء. هذا معناه إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل. نعم، الذين قالوا يجزي مع الكراهة قالوا هذا من الاعتداء في الطهور. نعم، لأن الرخصة جاءت بالمسح، هذا يغسل. طب إذا كان يغسل لماذا لا يخلع ويغسل رجليه؟ نعم، فهذا من الاعتداء. الذين قالوا لا يجزي استدلوا بحديث عائشة المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالمسح، فلما لم يفعله، يعني هذا الغاسل، لم يجزه. على كل حال، يعني مع هذا الإنسان ما يتجرأ ويبطل مثل هذا، لكن هو يعني الذين قالوا أنه أثناء الغسل يعني يمسح بيديه، فهذا يعني ربما يكون يعني قولا قريبا. طيب، المسألة السادسة في صفة المسح، هل يعني يمسح اليمنى واليسرى معا، أو أنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ نعم، طبعا هذه المسألة لم يذكرها ابن المنذر. فبالنسبة لي طبعا المسح، الفرض هو المسح كيفما أتى به، طالما أنه مسح أجزاءه. وإنما يختلفون في يعني هل يشرع له يعني أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، أو ما هو الأقرب إلى صفة المسح. فقيل يمسح الخفين معا، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعا إلى الساق. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة. وقيل يستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول أيضا في مذهب الحنابلة، وظاهر مذهب المالكية والشافعية. الذين قالوا يمسحان معا، هو يعني أن صفة المسح غير مبينة. مثلا في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، فمسح عليهما. فيعني هذه مجملة ولم تبين، فإذا يصبح يعني بيانها بدون دليل، يعني من التكلف. وقاسوا هذا أيضا على إيش؟ على مسح الأذنين. قال نحن عندما نمسح الأذنين نمسحهما معا، ما نمسح اليمنى وبعدين اليسرى. لكن أجيب عن هذا أن الأذنين من الرأس، والرأس عضو واحد، فالرأس والأذنين عضو واحد، والعضو الواحد لا يتصور فيه التيامن والتياسر، فهذا مما يعني رد على ذلك. نعم. وقالوا أيضا يعني لما لم يأتي نص صريح في مسح الرجلين فيبقى الحكم على أو نقيس هذا على الغسل، فلما مثلا نغسل اليمنى وبعدين نغسل اليسرى فكذلك نمسح اليمنى ونمسح الإيش ونمسح اليسرى، فهذا ما في هذه المسألة. ويعني يظهر والله أعلم أنه كيفما مسح جاء، سواء مسحهما معا أو مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، يعني لا يتبين في هذه المسألة شيء. وبهذا نكون قد انتهينا من الأمر السابع، وتبقى لنا ثلاثة أمور، الثامن والتاسع والعاشر، حتى ننهي كتاب المسح على الخفين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.